فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول ثلاثة حقوق من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق هي وجوب الإيمان به، والحق الثاني محبته صلى الله عليه وسلم، والحق الثالث تعظيمه صلوات ربي عليه وسلامه. وتبقى أن نتحدث حول حق أخير من حقوقه، ألا وهو طاعته صلوات ربي عليه وسلامه، واتباعه والتسليم لأمره. ولو سألت أي شخص وقلت له هل تقوم بحقوق النبي عليك عليه الصلاة والسلام الواجبة عليك؟ لقال نعم. ولو قلت هل تعلم أن الصادق في هذا الجانب، يعني الرجال اللي فعلا أو الأنثى اللي فعلا صادقين بهالكلام، ولو قلت له هل تعلم أن الصادق في هذا الجانب هو الذي يطيعه فيما يأمر، يعني لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، يعني قال لك هذا واجب يعني لازم تسويه، أو قال لك هذا حرام يجب الابتعاد عنه، أو أن الصادق في هذا الجانب هو الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر، هل أنا، هذا سؤال مهم، هل أنا ممن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمر به من الأمور الواجبة كل شيء، ولا في شغلات مشيها وسويها وادري أنها ذنب وما أتوب أصلا، ولا القلب يعورني ولا يعتصر ولا يتألم لأجل أن أسوي ذنب؟ ترى في فرق في السائرين إلى الله عز وجل، شخص يحب الله فعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا ويحرص تمام الحرص على رضا ربه سبحانه وتعالى، وشخص يجيد الكلام أو أنه مرة يوفق ومرة يزل. ومن القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هو كي أقوم بحقه، هل أنا مبتعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن القيام بحقه أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحكم في كل دقيق وجليل. يعني عندي الآن مسألة أشكلت علي، عندي أمر أشكل علي، الدين جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هذا الفعل يجب فعله، أو هذا حرام عليك فعله، أو مسألة ثانية خلاف بينك وبين شخص، معاملة تجارية إلى آخره، وتعلم أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها وجئت وتساهلت بها ففعلتها، هل قمت بحقه وفقك الله؟ وهل أطعته صلوات ربي عليه وسلامه؟ أو أنك استسلمت لهواك؟ فحينها ستعرف أين تضع نفسك. هل أنت ممن حينها قام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنت بخلاف ذلك؟ وهنا سؤال، عندما نقول من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، أطيع الرسول، جميل، هذا الحق ماذا يتضمن؟ ماذا يدخل فيه؟ لأنه بعض كان كلام عام، أعطنا ضوابط واضحة نفهم من خلالها ماذا يعني هذا الكلام. وهذا سؤال جميل. أولا، مما يدخل في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام اتباعه، أنه يجب على المسلم أن يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي سؤال، الذي يستهزئ بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل هذا يحبها؟ هل هذا يعظمها؟ الجواب لا شك لا. إذن نرجع للسؤال الأول، هل هذا قام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن كل من يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من قصر يا إخواني في محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها، فإنه يا إخواني لم يقم بحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والله كلام كبير. نعم كلام كبير. تعرف أن الدين مو مجرد كلام، لا بد أن تثبت أنك فعلا عندما تعتقد شيئا أنك تدلل على هذا الاعتقاد وهذا القول. أحيان واحد يقول لك والله أنا أحب الرجال الفلاني، فيه صفات حلوة، فيه كذا، جميل، ما الدليل على محبتك؟ بس كلام، هذا مو دليل على المحبة. الدليل على المحبة أن تقف معه في المواقف العصيبة، حتى الناس يعرفون أن المحبة مو مجرد كلام، المحبة أن تثبت أنك تحب فلانا. وهكذا يا إخواني عندما نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نثبت أننا فعلا نحبه. الأمر الآخر، أن يعتقد المسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي غاية الكمال، وأن اتباعها هو غاية الهدى. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك، يعني واحد يعرف أن الدين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، لكنه أبى وذهب إلى شيء آخر، يعني يقولك ما أبي ولا أبي أطبق، وعاند واتبع هواه. فإن لم يستجيبوا لك، شو الوضع؟ ماذا يا رب العالمين؟ فإن لم يستجيبوا لك أي محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهذا ذم لهم. ومن لم يستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان ممن اتبع هواه، وهذا مذموم في دين الله. الأمر الثالث، المبادرة إلى الاستجابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد وتلكؤ، والحرص على تطبيقها بدقة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، الله جل وعلا ينادي من؟ ينادي أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، شنو يا رب العالمين؟ استجيبوا لمن؟ لله بس وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن أمر من الله سبحانه وتعالى أن نبادر إلى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن نطبقه كما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن تردد في تطبيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن لم يستجب لأمر الله تعالى باتباع حبيبه المصطفى صلوات ربي عليه وسلامه. الأمر الرابع، التسليم التام لسنته صلوات ربي عليه وسلامه، والابتعاد عن الاعتراض عنها. واليوم في واقعنا ما أكثر من نشاهده يقول العقل يخالف السنة، أو أنه يأتي بأعذار واهية فيقول عقل، فيقول السنة تخالف مذهبي ومبدئي وعاداتي وتقاليدي. هني الاختبار، هني الاختبار من رب العالمين. هل أنت ممن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، أو أنت ممن يسقط في أول اختبار في رضا مولاك سبحانه وتعالى عنك يا عبد الله؟ تأمل لهذه الآية أخي الكريم، وتعلم أن السباق إلى الجنة يحتاج إلى رجال تصبر وتجتهد، وأنها تتحكم بهواها ولا تستسلم لهواها. ماذا يقول الله جل وعلا؟ يقول سبحانه وتعالى في الآية: فلا وربك لا يؤمنون. تم جديدا، فلا وربك لا يؤمنون. طيب، هل هناك في هذا معنى نريده؟ نعم، تم جيدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صارت هوشة بينك وبين شخص، جدال بينك وبين شخص، خلاف بينك وبين شخص. الاحتكام ما يكون رأي ورأيك، ما يكون اجتهادي واجتهادك، يكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا نرجع كلنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ها بس كذي يا رب العالمين؟ لا لا لا، تأمل فقط هكذا، تأمل جيدا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. رضا، ما تجي من الداخل تقول يلا خلاص شك، والله ما دام الرجال قال كلمته نستمر والله يعين. لا، ما يكون في نفسك حرج وتضايق، إنما ترضى خلاص، هذا أمر الله والحمد لله، وما قضاه الله لا شك أنه خير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. خلصنا؟ لا لا لا، خذ الأخيرة. ويسلموا تسليما. هذا شيء مسهل. من اللي قال لك مسهل؟ من الذي قال لك أن السلم إلى رب العالمين ورضا الله عز وجل ينال بسهولة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يظن الإنسان أن الوصول ما في تعب، ما في جد، ما في اجتهاد، ما في عمل. هذا غير صحيح. لابد من عمل، لابد من تعب، لابد من جد، لابد من اجتهاد. ولا كيف يميز رب العالمين بين الذي يستحق أعلى الدرجات وبين من دونه وبين الذي يستحق أن يدخل دار العذاب الأليم؟ نسأل الله العافية والسلام. لذا نستفيد مما مضى أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام والقيام بحقوقه ليس بالأمر الهين كما يظنه بعض الناس، بل هناك اختبارات تبرهن من خلالها هل أنت محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومعظم له ومتبع له وأنك تسلم لأمره أم لا. هنا والله، هنا والله المكان الذي يفترق فيها الناس بين الذي يرتفع وبين الذي ينزل في سلم الصعود إلى رب العالمين ومرضاته سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: الحذر من الزيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله دين الله كامل، فبعضهم ربما لحسن نيته يزيد على ما جاء في السنة زيادات ما أذن فيها الله عز وجل، زيادات غير مشروعة، زيادات غير صحيحة. وكي أبين لكم المقصود أذكر لكم هذه الحادثة لنفهم ما معنى الزيادات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب تابعي جليل. شو معنى كلمة تابعي؟ عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الطبقة التي بعده الصحابة أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم كمصطلح في تجوز، هم الذين صحبوه وآمنوا به وماتوا وهم مؤمنون به، هذا الصحابة. خلصنا. التابعون اللي جاءوا بعد الصحابة وما خالفوا الصحابة وما يرضي الله عز وجل، هذه تسمى تابعي، فهم أهل صلاح أئمة الدين بعد الصحابة. هذا التابع الجليل هو سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه. شو يقول؟ يقول: رأيت رجلا يكرر الركوع بعد سنة الفجر، أذن المؤذن الأذان الثاني، فهذا الرجل صلى أكثر من ركعتين. لو صلى ركعتين قلنا شنو؟ سنة الفجر واضحة، لكن صلى صلاة والثانية وأكثر. قال: رأيت رجلا يكرر الركوع بعد سنة الفجر، فنهاه سعيد رحمه الله. فقال الرجل، هذا استفسار من الرجال، شنو قال هذا اللي صلى أكثر من صلاة؟ قال: يعذبني الله عز وجل على الصلاة، يعني قاعد أتعبد، تركني الله بيعذبني على طاعة قاعد أسويها وهي الصلاة. فقال سعيد: لا، الله ما يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. لو فتحنا الباب كل جاب شيء من رأسه وعلى كيفه. لذلك الدين منضبط بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يزيد أحد على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد وفقنا الله جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد سنة الفجر ركعات تطوع ونفل، ومن صلى فقد خالف السنة. أفلا يكتفي المسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يطمح أن يكون أعلم وأتقى وأخشى من رسول الله والعياذ بالله عليه الصلاة والسلام؟ فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نقف عند حد السنة ولا نزيد عليها. بعد كل ما مر معنا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق على وجه الخصوص وهو طاعته والتسليم له، تبقى أن نسأل سؤالا: من اتبع السنة وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ما هو ثوابه؟ الجواب أن الكريم المنان سبحانه وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عمله، وسيجازيه خير الجزاء. الله جل وعلا ماذا يقول في كتابه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأن من أطاع الله ورسوله فهو من المرحومين. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام سبب للهداية ومغفرة الذنوب. وفضائل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. والموفق يا إخواني من وفقه الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد كل ما مر معنا حول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرء نفسه سؤالا: هل أنا ممن قام بحقوق النبي الكريم أو لا؟ هو حينها سيجيب عن نفسه ولا شك، ويعلم أنه مقصر ولا بد. يا إخواني، من يبحث عن رضا الله عز وجل لا بد أن يعلم أنه لا بد أن يعمل وأن يتعب وأن يجتهد، فالمسألة ليست مسألة دعوة. مر معنا في أربع خطب حديث حول حقوقه صلوات ربي عليه وسلامه، وهو أنه يجب أن نؤمن به، ووضحناها في خطبة كاملة بفضل الله، وأن من حقوقه أن يعظم صلوات ربي عليه وسلامه، ووضحناها بفضل الله سبحانه وتعالى، ووضحنا أيضا أن من حقوقه محبته صلوات ربي عليه وسلامه، ووضحنا أيضا في هذه الخطبة أن من حقوقه طاعته والتسليم لأمره واتباعه صلوات ربي عليه وسلامه. بعد ما يسمع الإنسان ويحضر بفضل الله كل هذه الخطب، يعلم حينها هل هو ممن قام بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقم بحقه، أو قام بشيء من حقه، هل هو مقصر أو ليس مقصر، هل المسألة مجرد كلام أو تبي تطبيق فعلي، هل المسألة فيها تعب وجد واجتهاد، أو كل الناس يصل لهذه المرحلة. لذا يا إخواني، دين الله سبحانه وتعالى مو بالمزاج. الناس يقول دين يسر، نعم الدين يسر، لكن مو بالمفهوم تفهمه أنت. يسر على من يسره الله عز وجل عليه، يسر لمن اجتهد وحرص على رضا مولاه سبحانه وتعالى. شخص يزني الليل والنهار كشخص عف فرجه ومات وهو كذلك، شخص يقوم الليل كشخص لم يصلي لله صلاة، أفلا تعقلون؟ شخص يبر بوالديه كشخص يعق والديه، شخص يزكي أمواله ويخشى الله عز وجل في ماله كشخص لم يزكي أبدا، شخص يصوم رمضان ويرجو من الله القبول ويعترف بالتقصير كشخص لم يصم لله عز وجل ولو رمضانا واحدا، شخص يحج بيت الله ويعتمر متى ما تيسر له كشخص لم يعرف بيت الله الحرام وهو يستطيع الوصول إليه، شخص يتلفظ باللعن والسب والشتم والطعن في أعراض الناس والنميمة والغيبة ومن ذنوب اللسان كشخص عف لسانه ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، وإذا أخطأ مباشرة يتوب يرجو من الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرحمه وأن يغفر له. والله يا إخواني، عند الله لا يتساوون أبدا أبدا أبدا. فلا تقل لي والله الحمد لله نعرف الدين، إيه تعرف الدين الذي بمزاجك والذي يرضي هواك، لكن الدين الذي يرضي الله عز وجل يبي تعب، يبي رجاء سلمك الله يتعب يوقف يصمل، ما هو حكي، الحكي كله يقوى عليه لكن ما يرضي الله، لا والله ممكن يقوى عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واستر عيوبنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، ونفس كروبنا وكروب المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب العالمين، إنك مجيب الدعوات يا أجود الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.